أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو الكل في حلقة جديدة من برنامج امرأة سورية. امرأة سورية برنامج يأتيكم كل أسبوع على هوا راديو الكل، نناقش فيه قضايا ومواضيع تهم المرأة السورية لنتعرف على أبرز التحديات والمشاكل التي تواجهها وكيف لها أن تأخذ دورها الأساسي في المجتمع. أن تحمل المرأة في أحشائها طفلاً، تلك هي أسمى أنواع المشاعر الإنسانية والتي تختزل أحاسيس تعجز كلمات اللغة عن ترجمتها وتفسير ماهيتها. ولكن ماذا إذا كان الجنين مشوهاً أو مريضاً؟ ماذا إن كان الحمل نتيجة سفاح أو اغتصاب؟ حينها تضع الأم في اختبار بين المنطق والعقل والغريزة التي تتملكها دون غيرها من المخلوقات، فكأنما الجنين في بطن أمه حبيس محمية تحرسها الأم بكل ما أوتيت من قوة وحب وعطف. إذن متى يكون الإجهاض مباحا؟ وهل من كفارة أو عقوبة تقع على عاتق المرأة المجهض؟ كل هذه الأمور سنناقشها مع الدكتورة مؤمنة العظم لنعرف نظرة الشريعة الإسلامية للإجهاض المتعمد. ولكن قبل ذلك نستمع إلى رأي الشارع السوري في حال الإجهاض إذا كان الجنين مشوها أو مريضا.
هلا برأيي أنا الشخصي أبدا لا، لأنه كثير من الأحيان تشخيص الإيكو ما بيكون صحيح 100%، والأعمار بيد الله، يعني يمكن هذا الطفل إذا ولد يكون سليم.
هلا أنا برأيي ما بأيد عملية الإجهاض، لأنه ممكن ينزل وما فيه شيء، وهذا يعني مثل كأنك أنت قتلتي روح.
أنا لا أؤيد، لا والله بالنسبة لتشوه الجنين لا أؤيد، إذا ما لأن ماني عالم دين أنا لحتى أؤيد إنه مثلا الطفل المشوه إنه يسقط أو يتخيل، يعني الأعمار بيد الله، وبالنسبة للقلب المفتوح في كتير عاشوا وضبطت عملياتهم وكل شيء، بس أنا ما بأيد هالشي والله.
أنا برأيي بفضل إن الواحد يتركها لله، بجوز بالصورة يطلع هيك، بس وقت اللي الواحد يولد ويجي هالجنين ما يطلع فيه شيء.
أنا مع الإجهاض، أنا مع الإجهاض، لأنه الطفل أو الجنين لما رح يولد وفي تشوه أو في ثقب بالقلب، يعني أكيد بدأ تبلش مرحلة أو بدأ تبلش مغامرة الشفاء.
ما بأيد هالشي أنا، لأني كل هالشي شغلات يعني شيء من الله، هذا خلق من رب العالمين، جزء عند اللي خلق الولد سليم بإذن الله، ويعني هاي كلها شغلات إنه كذبة، شغلة الإيكو والتوقعات إنه مريض الجنين قبل ما يجي، وبجوز يخلق سليم بإذن الله.
أنا ما بأيد الإجهاض، لأنه كله يعني بإيد رب العالمين، بجوز يخلق الطفل وما فيه شيء.
بالنسبة إلي كمان ما بأيد الإجهاض أبدا، يعني سبق وصارت حادثة يعني مع رفيقتي، إنه هي كانت حامل والدكتور أكد 100% إنه اللي معاه يعني الجنين ببطنه بدي يولد متشوي، وراح ما رح يطول أكتر من شهر ويتوفى يعني. فكان عم يصر الدكتور إنه هي تقوم بعملية الإجهاض، وراحت دكتورين وثلاثة وأربعة والكل أكد له، وهي ما رضت إنه تكون عم تنزل. بالنهاية اجت بنوتي مثل القمر، هلق عايشة وما فيها أي شيء، يعني طفل طبيعي 100%.
وكما استمعنا معكم تباينت الآراء بين مؤيد للإجهاض في حال تشوه الجنين ومعارض له. وللحديث أكثر مستمعين عن وجهة نظر الشرع للإجهاض المتعمد وفقا لمسبباته وما يترتب عليه، نستضيف الدكتورة في أصول الفقه من جامعة أم القرى والحاصلة على بكالوريوس شريعة وقانون الدكتورة مؤمنة العظم. مرحبا بك دكتورة.
أهلا بكم
دكتورة. في البداية، في حال أكد الأطباء للمرأة الحامل أن جنينها مصاب بمرض أو تشوه، هل يبيح لها الإسلام الإجهاض ولو علمت في أشهر الحمل المتأخرة؟
بالحقيقة القضايا الشرعية عادة نلجأ فيها للأدلة الشرعية، فإذا جينا الآن نبحث عن الدليل الذي يتكلم عن حل الإجهاض في هذه المرحلة المتأخرة، حنجد حديث ابن مسعود عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ذكر فيه إنه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح إلى آخر الحديث اللي رواه البخاري ومسلم. فنفهم من هذا الحديث بأن هناك مرحلتين لتكون الجنين في بطن أمه، لكل مرحلة حكم المختلف. فالطور الأول منلاحظ من الحديث اللي هو وقت يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة، هذا بيكون 40 يوم، مجموع 120 يوم، يعني حمل 4 أشهر للمرأة. هي بيكون الولد فيها في بطن أمه وإن بدأ بالتخلق لكنه لسه لم تنفخ فيه الروح. فهذه المرحلة حكمها يختلف عن المرحلة الأخرى بعد 4 أشهر التي نفخت فيها الروح. ومنلاحظ أن العلماء لو أنه اختلفوا بالمرحلة الأولى ما بين يعني إباحة مطلقة للأسقاط في هذه المرحلة، وبعض أباحوا فقط في 40 يوم، وبعض أباحوا لعذر فقط، وبعض قال بالكراهة مطلقا في هذه المرحلة، وبعض حرمها تماما، لكنهم اتفقوا تماما على عدم جواز الإسقاط في المرحلة الثانية وهي فيما بعد نفخ الروح في الجنين، يعني ما بعد 4 أشهر. فلا نجد خلاف أبدا بين الفقهاء على هذه بأنه قتل، لا يجوز إجهاض الجنين في هذه المرحلة لأنه يشبه القتل. حتى بعضهم قال إجهاضه من جنس وأده، فهل يكون مثلا التشوه عذر يبيح للأم بأنها تقتل ولدها؟ قد تكون يعني التفكير غير واضح في رأسنا، لكن لو فكرنا بأنه هذا الجنين ولد وهو أمام أمه وهو مشوه، هل تستطيع أمه أن تقتله؟ فإذا الإجهاض بسبب التشوه فيما بعد نفخ الروح فيما بعد 4 أشهر هو عبارة عن قتل، فلا يجوز بحال أن تجهض الأم نفسها عمدا فيما بعد 4 أشهر.
طيب دكتورة، ما حكم الإجهاض في حال كان الحمل نتيجة اغتصاب أو سفاح؟
هلأ الحقيقة في يعني الفقهاء تكلموا عن حكم الإجهاض من الزنا، تكلموا فيه، منلاحظ أنه أخذوا مسلكين أساسيين. المسلك الأول نظروا لأن الزنا هو عبارة عن معصية، والقاعدة عندنا تقول بأن المعصية لا تكون سببا للترخص، فذهب كثيرون لعدم الترخيص لمن زنت بإرادتها بأنه هي تقوم بإجهاض جنينها، لأنه اعتبروه من باب فتح الرذيلة، فقالوا هي اللي ارتكبت الجريمة ثم هي تضحي بجنين بريء من أجل ذنب هي اقترفته، فكأنه عم نسكت عن المجرمين الحقيقيين اللي هن الزاني والزانية، وعم نعاقب البريء اللي هو الجنين الذي أسقط. هذا مسلك أول وتكلم فيه الفقهاء بسعة، فقالوا أنه نحن ما نكافئها على جريمة قامت فيها فنسمح لها بالمعصية. هذا مثل ما منعوا الفقهاء أنه يكون المسافر لشرب الخمر أو للزنا أنه هو يجمع أو يقصر، لأنه هو مسافر أصلاً لمعصية فمنعوه من أنه يترخص، المعصية لا تكون سبباً للترخص. هذا المسلك الأول. أما المسلك الثاني فنظر بالحقيقة لمصلحتها، كأنه هي تخاف القتل عند الزنا إن ظهر الحمل عليها، فاعتبروه عذر وترخص يبيح لها أن تجهض الجنين. حتى المالكية على فكرة، المالكية هم أشد من تشدد في حكم الإجهاض وجعلوه محرما عموما، لكنهم قيدوا جواز الإجهاض فيما إذا كان الحمل ناتجا عن زنا، فقالوا لا سيما إن خافت القتل بظهوره فيجوز لها أن تجهض. فهنا ألاحظ بأن المسلك الأول كأنه يتكلم عن الزانية عموما، يعني من اتخذت الزنا كأنه يعني عادي لها، بينما المسلك الثاني كأنه يتكلم عن من أخطأت يعني ثم تابت أو يعني ندمت على خطأها، فما بيتعارضوا المسلكين. لذلك ممكن أن نقول بأنه في حالة زنت امرأة ثم يعني تابت توبة نصوحة وخافت بالفعل على حياتها إن عرف أهلها أو ذويها بأنه هي صارت حامل وكان خلاصها بإجهاضه، وكان ذلك قبل أن تنفخ فيه الروح يعني في 4 أشهر الأولى، فهون بتصير عندنا الموازنة في الفقه وأصول الفقه بين مفسدتين، فنختار أخف المفسدتين اللي هو أنه تجهض الجنين لأنه حياتها أهم من الجنين. أما بالنسبة للإجهاض من الاغتصاب فبالحقيقة هو في عذر من باب أولى، فإن احنا عطينا عذر للزانية التي تابت، فنحن نعطي هون عذر من باب أولى، لأنه هي من لم ترتكب معصية التي اغتصبت بل أكرهت على فعل ثم تحملت نتائجه، ونتائجه ستسبب لها مفاسد وأضرار قد تترجح على مصلحة المحافظة على جنين لم يكتمل بعد تخلقه وتصوره. فهنا أيضا نستدل بقاعدة أن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، والحاجة أحيانا تنزل منزلة الضرورة. أحيانا قد تكون الاحتفاظ بالنسبة للمغتصبة بالجنين غير محتملة بالنسبة لها، قد تذكرها بما عانته وقد يصيبها من أثر ذلك مرض عقلي نتيجة ذلك، أو ممكن أن تعير بما وقع لها من المجتمع اللي حولها، فأيضا يصيبها يعني مشقة شديدة. فإذا هنا من باب مراعاة حال الأم واعتبار حالتها ضرورة يباح الإجهاض، وطبعا أن يكون قبل أن تنفخ فيه الروح. أما إذا نفخت فيه الروح، لنفرض أنه هي لم تقدم على الإجهاض ونفخت فيه الروح، فالأصل أنه حرام كما سبق القول. لكن الحقيقة هون قد تدخل فيها حالة الضرورة إذا تعرضت حياة الأم للخطر مثلا من جراء المعاناة النفسية، بحيث تتحقق شروط الضرورة الفقهية التي يعرفها الفقهاء والأصوليين.
دكتورة، السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل هناك كفارة تقع على عاتق المرأة التي تجهض عمدا؟
نعم، هلأ هناك دية، نقول نحن دية، هي دية الجنين التي تساوي نصف عشر دية الكاملة، هي بس بتكون بحالات، وبعض الفقهاء أضافوا كفارة لكن مو كلهم يعني أضافوا الكفارة، اللي هي إما اعتاق رقبة أو صيام ثلاثة أشهر متتابعات. لكن متى يكون هناك الكفارة، متى تجب الكفارة على عاتق المرأة التي تجهض؟ بالحقيقة الكفارة متعلقة بحكم إجهاض المرأة، فإن كانت المرأة قد قامت بالإجهاض العمدي واللي هو قلنا جائز وليس محرم في حالات الجواز وبرضاها وبرضى زوجها، وبيكون طبعا حالات الجواز قبل نفخ الروح يعني بالأشهر الأربعة الأولى، وكان لها عذر مقبول شرعا، فلا شيء عليها، ما عليها أي شيء، لا دية ولا كفارة. أما إن كان لسبب غير مقبول شرعا والأسباب غير المقبولة شرعا مثل الفقر مثلا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم وفي ونحن نرزقهم وإياكم إلى آخره، الأدلة الكثيرة. والأعذار المقبولة مثلا مرض، أن يكون الولد في عاهة معينة اكتشفوها مبكرا إلى آخر ذلك. أما إن كان حكم إجهاضها هو التحريم بما معناه بأنها قامت بإجهاض نفسها بعد الأربعة أشهر، أو أنها قامت بإجهاض نفسها بعد تخلق الولد وبغير إذن زوجها، لأنه المفروض عندما تقدم عمدا يكون بإذن زوجها يعني برضاها وبإذن زوجها. وأحيانا بعض الفقهاء قالوا حتى لو بدأ يتخلق، يعني حتى لو خلال الأربعة أشهر لكن ظهر مثلا ظفر أو شعر أو بدأ يظهر شيء من يد أو كذا، فأيضا فيها الدية. ففي هذه الحالات يكون عليها أن تدفع دية الجنين. يعني دية الجنين بيسموها غرة بكتب الفقه، لكن لن أطيل عليكم بشرح يعني أصل الكلام. قدرها الفقهاء بأنها تساوي 213 جرام من الذهب تقريبا. تعطيها لمن؟ عندنا هالمسألتين، لمن تدفعها ومن الذي يدفعها. لمن تدفع؟ هي تدفع لمن يرث الجنين إن ولد حيا تدفع. أما من يدفع قيمتها فإما تدفعها الأم على خلاف بينها، يعني إذا كانت هي المتسببة بالإجهاض عمدا، أو تدفعها عاقلة الأم. شو يعني عاقلة الأم؟ يعني قرابتها من النسب مثل إخوانها الرجال أو أولادهم أو أعمامها أو أولادهم إلى آخره، بيسمونها العاقلة في الفقه، وعلى خلاف يعني بين المذاهب. أما استدلالهم بوجوب دفع الدية فهو حديث صريح للرسول صلى الله عليه وسلم، عندما اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. أضاف الآن الشافعية والحنابلة الكفارة إضافة إلى الدية، وهي تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
دكتورة، السؤال الذي وردنا من المستمعين، ما هو الحكم في الطبيب أو الطبيبة الذين يقومون بعمليات إجهاض غير شرعية؟
نعم، الآن الطبيب الذي يقوم بعملية الإجهاض ما هو إلا وسيلة، نعتبره في الفقه وأصوله وسيلة الفعل. الفعل هو ماذا؟ هو الإجهاض الذي أرادته المرأة وزوجها. وسيلة إلى ذلك أن تلجأ إلى طبيب، فالطبيب هو الذي يعينها على هذا الأمر. ودائما الوسيلة تأخذ حكم الفعل. فإن كانت المرأة تقوم بعملية إجهاض شرعية، يعني مثل ما ذكرت لك لها سبب وخلال قبل نفخ الروح خلال 4 أشهر، فلا بأس على الطبيب. يعني فعلها جائز ووسيلتها في ذلك عمل الطبيب جائزة. لكن إذا المرأة أقدمت على هذا بشكل غير جائز، كأن تقدم من غير يعني سبب شرعي مقبول وبعد نفخ الروح في الولد، أو من غير إذن زوجها، يعني في حالات من غير أعذار، لأنه أحيانا قد يكون عندها عذر ولو بغير إذن زوجها. المهم ففي هذه الحالة يكون عمل الطبيب يأخذ، لأنه هو وسيلة، يأخذ حكم إجهاضها فيكون حراما. لذلك يجب للطبيب أن يستيقن ويتأكد وقبل أن يقدم على هذا العمل حتى لا يدخل في إثم.
تشرفنا بحضورك معنا وإثرائك لحلقتنا الذي تحدثنا فيها عن الإجهاض المتعمد من وجهة نظر الشرع الإسلامي، خلفياته وتداعياته. الدكتورة مؤمنة العظم، شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا.
تزداد عوامل خطر الإجهاض التلقائي نتيجة لعدة أسباب، منها أن تكون الأم فوق عمر 35 عاما، حيث تكون نسبة احتمال الإجهاض 20% عندما يكون عمر الأم بين 35 إلى 40 سنة، و 40% عندما تكون بين 40 إلى 45 عاما، و 80% عندما تكون فوق 45 عاما. ومن عوامل تعرض المرأة للإجهاض التلقائي تكرار حالات الإجهاض والإصابة بالأمراض المزمنة كالسكري، وعند الأمهات المدخنات ومدمنات الكحول والمخدرات. وتؤثر أيضا زيادة الوزن ونقصانه على ارتفاع احتمال التعرض للإجهاض، وتعرض الأم لاختبارات المشيمة قبل الولادة وتناول الأدوية والعقاقير الطبية غير الملائمة للمرأة الحامل. وتزيد اضطرابات الهرمونات عند المرأة الحامل ومشاكل الغدة الدرقية سواء بالقصور أو فرط الدرقية من احتمال تعرض الحامل للإجهاض، وكذلك ارتفاع ضغط الدم. إلى هنا نكون قد وصلنا مستمعينا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم امرأة سورية. يمكنكم الاستماع إلينا دائما عبر الموجة 95.5 FM في إدلب وحلب، وعبر شاشة التلفزيون على مدار النايلسات على التردد 12562 عمودي. كما يمكنكم الاستماع إلى جميع حلقات برنامج امرأة سورية عبر منصة بودكاست سبوتيفاي وعلى موقعنا الإلكتروني راديو الكل. نلقاكم الخميس المقبل. إلى ذلك الحين كونوا في أمان الله.